عبده وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا، ثم طاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بفضل الله ومدده على موعد مع الدرس 55 من دروس العقيدة، وذلك في شرحنا لحديث جبريل. واسمحوا لي أن أذكر بمتن الحديث بعد طول غياب. الحديث رواه مسلم قال: حدثني أبو خيسمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوثق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامض العلم وخواتيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال أي عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن علاماتها. قال: أن تلد، أو عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فانطلق فلبثت مليا، فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الدرس 55 في هذا الحديث المبارك. وما كنت أظن في أول محاضرة أن يفتح الله لنا هذا الفتح في هذا الحديث الكريم، ف فنسأل الله أن يجعل قولنا كله خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن الليلة على موعد مع الدرس الثامن على التوالي في شرحنا لمعنى الإحسان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما زلت أتحدث عن المقام الأول من مقامات الإحسان، ألا وهو مقام العبادة. تعرفنا على العبادة لغة واصطلاحا، وتعرفنا على أصناف الناس في العبادة، وقفنا على حجم الانحراف الذي وقع فيه كثير من الناس، وتعرفنا على مجالات العبادة التي تسع الحياة كلها، وذكرت أيضا أن العبادة تستوعب البدن كله. ثم ذكرت وقلت: لو أن أهل الأرض قد تخلوا عن عبادة الله وأعرضوا عنها، فإن الله غني عن كل خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، لا يزيد ملكه حمد الحامدين ولا ينقص ملكه كفر الكافرين وعناد الملحدين. فالكون كله لا يغفل عن عبادة الله وتسبيحه، إلا من كفر في هذا الكون من الإنس والجن. ومن ثم كان ولا بد أن نطرح هذا السؤال المهم، ألا وهو: إن كان الله تعالى غنيا عن كل خلقه، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المذنبين، فلماذا إذن أمرنا بعبادته؟ لماذا نعبد الله جل وعلا؟ وما زلت أجيب على هذا السؤال. أجبت على هذا السؤال في المحاضرة الماضية وقلت: إننا نعبد الله تبارك وتعالى لعدة أسباب. أولا: لأن العبادة حق لله على عباده، وليس بمستغرب ولا بمستنكر أن يكون لله حق على عباده، بل المستنكر والمستغرب أن يجحد العباد حق خالقهم. فالعبد إن أحسن إليه بشر، إن كان كريما لا ينسى إحسان من أحسن إليه، فكيف لا تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر، وتنسى إحسان رب البشر الذي يغمرك من قدمك، من رأسك إلى قدمك، ويغمرك من حياتك إلى مماتك، بل إلى ما بعد مماتك. فالعبادة حق خالص لله تعالى على عباده. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. والقائل هو معاذ. قال صلى الله عليه وسلم: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس بذلك؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأسمه، أي خشية أن يقع في الإثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العبادة حق خالص لله على عباده. ثانيا: نعبد الله تعالى لأن العبادة غذاء لأرواحنا. فالإنسان بدن وروح، وكما أن للبدن غذاء كذلك لابد وأن نعلم أن للروح غذاء. فإذا أعطى الإنسان البدن كل ما يشتهيه من رغبات وحاجات، وتجاهل الشطر الثاني والشق الآخر ألا وهو الروح، بقيت الروح في أعماق هذا البدن تصرخ، تبحث هي الأخرى عن غذائها ودوائها وحاجاتها. فحينئذ لا يجد هذا الإنسان المشتت بدا من ان يتخلص من هذه الحياة. وكثيرا ما نسمع عن الانتحار الفردي والجماعي وعن انتشار عيادات الطب النفسي في بلاد الكفر مع ما يعيشه اهل هذه البلاد في رغب من العيش. وهذا يؤكد ان البدن ان اخذ كل ما يشتهيه سيأتي يوم لتصرخ الروح في اعماق هذا البدن لتبحث هي الاخرى او لتطالب هي الاخرى بغذائها ودوائها. ولا يعلم غذاء الروح ودواء الروح الا خالق الروح سبحانه. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فمهما وصل اليه الانسان من علم في الجانب المادي البدني فلن يستطيع ان يصل الى كنه الروح وحقيقتها الا اذا عاد الى الوحيين الكريمين الطاهرين القرآن والسنة. لان الروح لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء. اذ لا بد لاي احد يبحث عن دواء صحيح لا يضر هذه الروح بل يسعدها ويصلحها لابد له ان يرجع الى المصطفى صلى الله عليه وسلم ليصرف له الدواء من عند رب الارض والسماء جل جلاله. فالعبادة غذاء لارواحنا. ولذلك قلت ان من اعظم رحمات الله بنا ومنن الله علينا ان فرض علينا العبادة. من اعظم نعم الله علينا ان فرض علينا العبادة. لاننا بدون هذه العبادة سنشقى، ستشقى ابداننا وستشقى ارواحنا على السواء. سيشقى البدن لانه ان وصل الى حالة من التشبع لكل نزواته وشهواته ورغباته فكر في الانتحار، لانه سيرى منازعا اخر وهو منازع قوي الا هو الروح. فمحال ان يحلق طائر جبار في اجواء الفضاء بجناح واحد. وان نجح في ذلك لفترة ولو طالت فانه حتما سيسقط لينكسر جناحه الاخر. هذا هو البدن وهذه هي الروح. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اذا لن تستطيع ان تحدد دواء ليصلح هذه الروح الا من خلال منهج خالق الروح ومن ارسله الله عز وجل ليسعد الروح والبدن على السواء. ثالثا نعبد الله تبارك وتعالى لان العبادة سبيلا للعز والحرية والكرامة. فالعبادة الخالصة لله تحرر العبد من رق العبودية لآلهة شتى. تدبر معي، العبادة الخالصة لله تعالى وحده بلا منازع او شريك تحرر العبد من رق العبودية وذلها لآلهة باطلة شتى. فلو اخلص الانسان العبادة لله تبارك وتعالى الذي يستحق وحده ان يعبد خلص نفسه من الذل لغير الله، لان الذل لله عز ولان العبودية لله رفعة. فكلما ازددت عبودية لغير الله ازددت ذلا، وكلما ازددت عبودية لله ازددت رفعة وكرامة. تدبر معي هذه الكلمات، كلما ازددت ذلا وعبودية لغير الله ازددت ذلا ومهانة. فمن صار عبدا لبشر او لهوى او لشهوة او لدولة او لمنهج او لجماعة او لمنصب او لشهرة او لجاه او لأي اله، فالآلهة كثيرة. افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، او للمال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. اقول من صار عبدا لاي اله سوى الله شعر بالذل والمهانة. فالعبودية لغير الله ذل، والعبودية لله رفعة. ولذلك لم يثن الله جل وعلا على المصطفى صلى الله عليه وسلم بأعلى وأرفع مقامات السماء إلا لأن المصطفى حقق لله أعلى مراتب العبودية. ما أثنى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الثناء إلا لأن المصطفى حقق لله أعلى مراتب العبودية. فلقد أثنى الله بصفة العبودية على نبيه، أثنى عليه بصفة العبودية في مقام الدعوة. قال تعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأثنى عليه بصفة العبودية فقال عبد الله، وأثنى عليه في مقام الإسراء بصفة العبودية فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله ولا بنبيه. وأثنى عليه بصفة العبودية في مقام التحدي للمشركين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لم يقل على نبينا ولا على رسولنا، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فالعبودية لله رفعة، وكلما ازددت لله عبودية كلما زادك الله عزة ورفعة وكرامة. وكلما ازددت عبودية لأي إله من الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاة ازددت ذلا ورقا ومهانة. إن صرت عبدا للمال صرت ذليلا، إن صرت عبدا للشهرة صرت ذليلا، إن صرت عبدا للمنصب والجاه صرت ذليلا، إن صرت عبدا للهوى صرت ذليلا. فكل إله لك سوى الله ستشعر معه بالذل والذلة والمهانة. وإن فرضت العبادة خالصة لله شعرت بالعز والرفعة والكرامة. فالعبودية لله سبيلا للكرامة، للحرية، للعزة. اسمع إلى التعبير القرآني البديع المعجز. يقول ربنا تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ انظر إلى التعبير القرآني البديع. ليس أشرف ولا أكرم ولا أفضل ولا أطيب ولا أعز ولا أشرف للإنسان العاقل من أن يخلص قلبه كله لله وحده. فلو تشتت القلب حب آلهة كثيرة صار هذا العبد ممزقا مشتتا. تصور معي عبدا يعمل في قصر فيه أكثر من ملك، أكثر من سيد. تصور معي لتقف على المعنى القرآني البديع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان ابدا ورب الكعبة. تصور عبدا من العبيد في قصر من القصور فيه اكثر من سيد، فيه اكثر من سيد، فينادي عليه سيد من السادة ليكلفه بامر، فاذا انطلق ليؤدي هذا الامر قابله سيد اخر وكلفه بضده، فإذا انطلق ليؤدي الضب نادى عليه سيد الثالث فكلفه بعمل مستقل. ما أتعس هذا العبد وما أشقاه، مشتت الذهن بل مشتت الحركة. لكن تصور لو أن عبدا يعيش في قصر له سيد واحد صاحب الأمر والنهي فيه سيد واحد، افعل فينطلق، انتبه، بحب وأريحية ورضا لينفذ ما امره به سيده. عبد مستريح، مستريح القلب، مستريح البدن، لانه ينفذ امرا يرضى عنه به سيده. ولله المثل الاعلى. فالعبد السالم، السالم القلب، السالم العمل، لله تبارك وتعالى عبد مستريح. والعبد المشتت بين آلهة كثيرة عبد شقي تعيس. فليس أجلب لسعادة الإنسان وانشراح صدره وطمأنينة قلبه من أن يعبد الله وحده بلا سواه بلا منازع أو شريك. قال ابن تيمية وتدبر هذا الكلام النفيس، قال ابن تيمية رحمه الله: وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غير الله، لأن القلب مفطور إلى أن يتوجه إلى الله، فإن انصرف عن غير الله انصرف لإله باطل. قال: من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غير الله، فإن الإنسان يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث هو الكاتب الفاعل متحرك، والهمام هو الفعال. فالهمام من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة على الدوام، وكل إرادة لا بد لها من مراد تنتهي إليه. انتبه معي لهذا الكلام النفيس، قال: وكل إرادة لا بد لها من مراد تنتهي إليه. يعني أنت ما أتيت من بلد بعيد الآن وتحملت المشقة وأنفقت المال في المواصلات وتركت بيتك وعملك إلا ولك مراد، إلا ومرادك أن ترضي الله وأن تتعلم عن الله ورسوله ما ينفعك في دينك ودنياك. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات. قال: وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه. فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن عبادته، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، إلى غير ذلك مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم؟ قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين آمنوا أشد حبا لله من حب الأنداد المشركين لأندادهم الذين اتخذوهم أندادا مع الله أو من دونه تبارك وتعالى. فإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر على عبادة الله مشرك في نص القرآن، وكل مستكبر على عبادة الله فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله، وكان أكثر أهل الأرض. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يقصد من؟ فرعون. وقال تعالى إلى قوله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال الملأ من فرعون أتذر وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. فكلما استكبر العبد عن عبادة الله كلما ازداد كفرا وشركا بالله تبارك وتعالى، ولن يستغني القلب أبدا عن إله. إما أن يكون هذا الإله هو الإله الحق، وإما أن يكون هذا الإله إلها بالباطل، لكن القلب لا يستغني عن إله. إما أن يعبد الله وحده لا شريك له، وإما أن يعبد إلها آخر من الآلهة الكثيرة المكذوبة الباطلة المدعاة. فمن رحمة الله بنا أيها الأفاضل أن فرض الله علينا العبادة ليخلصنا بعبادته وحده من رق العبودية وذل العبودية لغيره سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني الآن نعمتان لو استقر
في قلوبنا، والله لو وضعنا الأناف بعد فهمنا لهاتين النعمتين، لو وضعنا الأناف على التراب سجدا لله لنوفيه شكره، لنشكره على أن فرض علينا عبادته وجعلنا من الموحدين له، والله ما وفينا الله شكر هاتين النعمتين ولو ظللنا سجدا حتى يقبض الله أرواحنا. أن فرض الله علينا العبادة لتغذي العبادة أرواحنا، وليخلصنا الله بالعبادة له وحده من رق العبودية لغير الله. فالعبادة حق لله على عباده، العبادة غذاء لأرواحنا، العبادة تحرير للقلب من رق العبودية وذلها لغير الله سبحانه وتعالى. رابعا، نعبد الله عز وجل لأن العبادة ابتلاء وإعداد، لأن العبادة ابتلاء وإعداد. فالدنيا دار ابتلاء، فالله جعل للمؤمنين دارا هي دار البقاء. الدنيا دار ابتلاء، تفنى وتبيد وتنتهي. ليست الدنيا دار قرار، وإنما الدنيا دار ممر قنطرة لنعبر عليها إلى الدار الباقية الدائمة. الدنيا مزرعة نغرس فيها العمل الصالح لنجني الثمار هنالك في دار الخلود والبقاء. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنان. فالدنيا دار ابتلاء، الخير فيها للابتلاء والشر فيها للابتلاء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالشر فتنة والخير فتنة، بل أنا أقول لكم إن الفتنة بالخير تكون أعظم من الفتنة بالشر، لأن الفتنة بالشر تستجيس دوافع الحيطة والحذر من الوقوع فيما يسخط الله. أكرر، لأن الفتنة بالشر تستجيس دوافع الحيطة والحذر من الوقوع فيما يسخط الله. يعني لو مات لك ولد أو حدثت لك مصيبة، أسأل الله يرفع عنا وعنكم المصائب، تستجمع الآيات الكريمة التي استمعت إليها، وتستجمع الدروس العظيمة التي ذكرت بها، فتستجمع بهذه الكلمات وبهذه الظروف ولما عندك من علم عن الله وعن رسول الله، تستجمع بكل هذا دوافع الحيطة والحذر، فإذا ما جاءك الشيطان ليوقعك استرجعت: إن الله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. وتذكر نفسك في مواطن الفتن بالشر بالله سبحانه وتعالى. لكن قل من يذكر نفسه بالله في مواطن الخير، قل من يذكر نفسه بالله في مواطن الخير. رجل في نعمة، في نعيم متكرر، في نعيم واسع، إن لم يكن على قرب من الله حقيقي سينغمس بهذا النعيم في الشهوات والملذات والبعد عن رب الأرض والسماوات. فإن الابتلاء بالنعيم يلهي وينفي ويطغي إلا من رحم ربك جل وعلا. أكرر، لأن الابتلاء بالنعيم يلهي وينفي ويطغي. كم من الأفاضل كان على الطريق وعلى الدرب، فلما فتح الله عليه الدنيا ربما لا تراه في بيت الله، لا في مجلس علم، بل في صلاة الفجر، بل في صلاة العصر، بل في صلاة الفجر تراه نائما لأنه عاد من عمله متأخرا، وفي صلاة العصر تراه نائما أو تراه في مكتبه الفخم الضخم. ولم لا؟ وما خشي النبي على الأمة شيئا بعد النساء كخوفه على الأمة من فتنة بسط الدنيا. قال كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم،
ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والله كنت أعرف أخا من إخواننا كنت أتعلم منه، كان يكبرني سنا وفضلا وعلما، وكنت أعجب له لزهده وفقره مع رضاه مع حرصه على الطلب. وعجبت حينما عدت من السعودية بعد سنوات طوال فعلمت أن الله عز وجل قد فتح عليه فتحا كبيرا من الدنيا. أبحث عنه رب الكعبة في مجالس العلم ما رأيته مرة قط، مرة واحدة أقول أين فلان، وإذ بي الرب ما شاء الله الحبايب ربك وسع عليه من أوسع الأبواب، أقول لا والله أي سعة في البعد عن ربنا سبحانه، أي سعة هذه وأنت بعيد عن الله، وأي خير فيه أنت وأنت بعيد عن هذا الخير، أي فضل تحياه وأنت بعيد عن السماع عن الله وعن رسول الله. ما أسعفها والله من حياة وما أشقاها، ولو كنت غارقا من رأسك إلى ظفر قدمك في النعيم فأنت بعيد عن الله الكريم العليم. ما أسعفها وأشقاها من حياة إن كنت غارقا في النعيم من رأسك إلى ظفر قدمك فأنت بعيد عن الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ستعيش الضنك وتحيا الضنك وأنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. فالابتلاء بالنعيم يلهي وينفي ويطغي. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. آية تحتاج إلى وقفات. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. تذكر العهود بينك وبين ربك الآن، ما منا الآن من أخ أو أخت إلا وبينه وبين الله من العهود ما يعلمها ربه ثم هو. تذكر نفسك بالعهود التي قطعتها على ربك، كم من عهد التي قطعتها لربك على نفسك، كم من عهد قطعته على نفسك لربك تبارك وتعالى فخنته وأخلفته ونسيته. ما منا من أحد إلا وعاهد ربه، ما منا من أحد في موقف ضيق وأسلف يعاهد العبد ربه على أمور، فإذا فرج الله كربه ويسر أمره نفي ربه، نفي ربه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله سبحانه وتعالى بخلوا به، يبدأ يقول لك إيه الحقوق كثير، الحقوق كثيرة، ويبدأ يقول فن الإدارة مش فضل لله ولا حاجة، فن الإدارة يقول لك ده أنا شغال بالكمبيوتر، ده أنا راجل منفتح الآن على العالم من خلال الإنترنت. فإن آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا أي عن الله وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق يا رب العالمين. إذن الدنيا دار ابتلاء، ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر. قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالدنيا دار ابتلاء، وأعظم إعداد من الله لعباده المؤمنين في هذه الدنيا هو العبادة. أعظم تربية في دار الابتلاء لا تكون إلا بالتعبد لله، إلا بتخليص القلب وإخلاص التوجه والقصد والنية والعمل لله سبحانه. فالله عز وجل يفرض علينا الصلاة، لا يفرض علينا الصيام، لا يفرض علينا الزكاة، لا يفرض علينا العبادة كلها. لماذا؟ لماذا؟ ليعدنا ربنا تبارك وتعالى في دار الابتلاء ودار الإعداد ودار الفناء، لنكون أهلا لدار البقاء، لنكون أهلا لدار البقاء. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الدار الباقية الأبدية التي لا تفنى ولا تبيد. ولا تعارض بين هذا وبين قول الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لا تعارض بين قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وبين قوله تعالى في أهل النعيم إلا ما شاء ربك. فهذا الاستثناء لا يدل على انقطاع النعيم قط. إذا ما معنى هذا الاستثناء في قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ قلبت كثيرا في صفحات التفسير، في كل كتب التفسير التي عندي تقريبا، فلم أجد أرق ولا أطيب ولا أروع من هذا القول النفيس في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، أي لأهل النعيم وهم في الجنة، مع أن النعيم في الجنة بالآيات الكثيرة والأحاديث المشهورة المتواترة لا ينقطع ولا ينتهي. إذا لماذا قال الله إلا ما شاء ربك؟ قال بعض المفسرين: لتظل قلوب أهل الجنة حتى وهم في النعيم الذي لا ينقطع معلقة بخالق الجنة لا في نعيم الجنة. أرق ما قرأت وأروح ما قرأت لقلبي ونفسي وعقلي وفهمي من التفاسير: إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، عطاء الجنة لا ينقطع بنص القرآن والسنة، الجنة لا تفنى ولا تبيد. وقد قررنا ذلك في أول هذه الدروس، أنا أتحدث عن الجنة بالتفصيل، وبينت معتقد الصحابة في ذلك الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول ربنا: إلا ما شاء ربك، لتظل قلوب أهل الجنة حتى وهم في النعيم الدائم الذي لا ينقطع معلقة برب الجنة لا بنعيم الجنة. قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، ولله در القائل: قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. سأل الله أن يجعلنا لكم من أهل النعيم. فالعبادة إعداد، ذكرت أن العبادة ابتلاء وإعداد. ابتلاء من يعبد ربه وحده لا شريك له، ومن ينحرف وأصرف العبادة لغير الله كما ذكرت. وإعداد، فمن استجاب لله سبحانه وعبد الله وامتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند حده، يعده الله سبحانه وتعالى بهذا الإعداد ليهيئه ليكون أهلا لدار البقاء، ليكون أهلا لدار النعيم الذي لا يفنى ولا يبيد، ليكون أهلا للجنة. فهذه الحياة الدنيا يا إخوة لا تعطي حصادها إلا لمن يزرعون. الحياة الدنيا لا تعطي حصادها إلا لمن يزرعون، ولا تمنح جناها إلا لمن يغرسون، ولا ينال المرء فيها ما يحب إلا بصبره على ما يكره. سمعيه؟ ولا ينال المرء فيها ما يحب إلا بصبره على ما يكره. من أجل ذلك قال المصطفى: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره، لابد أن تبتلى، لابد أن تصادف المكاره والعقبات الخطيرة الكثيرة المتعددة في طريقك إلى الجنة، والنار محفوفة بالشهوات. طريق النار كله شهوات، وطريق الجنة مكاره. سيثقل عليك أن تقوم لصلاة الفجر من فراشك الدفيء، سيثقل عليك أن تمتنع عن الحرام، ثقيل على النفس أن تبتعد عن الملذات والشهوات. فالنار طريقها محفوف بالشهوات، والجنة طريقها ممهد بالمكاره. فهذه الدنيا لا تمنح ولا تعطي حصادها إلا لمن يزرعون، ولا تمنح جناها إلا لمن يغرسون، ولا ينال المرء فيها ما يحب إلا بصبره على ما يكره. تدبر معي قول المتنبي، وهو قول بديع، يقول: ذريني ذريني، يعني اتركيني، ذريني أمل ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. عاوز تبقى راجل داعي، وعاوز تبقى عالم، وانت نايم قدام التلفزيون، وعاوز تدخل الجنة وانت غارق في الشهوات؟ مستحيل. اخ اتصل علي: ما شاء الله يا شيخ، بحبك في الله، وشريتك ما شاء الله، رجعتني الحمد لله، وني جنة، ربنا جعلت من الجنة، بس يا شيخ سؤالي ان انا مش قادر اصبر عن الشهوات. قلت له: تريد الجنة؟ قال: نعم. قلت له: طبعا ارزقني اياك الصدق. بدار الخلود عند الغفور الودود، دار الدنيا لا تنال العلا فيها الا بالجهد والعمل. فهل تتصور انك تنال العلا في دار الخلود عند الغفور الودود بالنوم والكسل؟ لا، بل لابد من ان تضاعف العمل، لابد من ان تضاعف الجهد، لابد من ان تضاعف العبادة لله تبارك وتعالى. حينئذ نعلم يقينا ان الله ما فرض علينا العبادة إلا للإعداد، إلا للإثقال، ليثقلنا لهذه العبادة في الدنيا لنكون أهلا لدار الخلود في الآخرة. فالعبادة ابتلاء وإعداد، تربية لهذا الجسد وهذه الروح لهذه النفس البشرية لتكون أهلا، اسمع بي، لتكون أهلا لمجاورة الملك القدوس جل جلاله. أنت تبقى في الجنة، ستصير في الجنة جارا لمن؟ للملك. يبقى لازم الانسان يتنظف هنا ويطهر وينقى ويهذب ويعد ويثقل. بماذا؟ بالعبادة. ولذلك سأسرد محاضرة كاملة ان شاء الله تعالى في اخر محاضرات مقام العبادة، قبل ان ادخل على المقام الثاني من مقامات الاحسان، سأسرد محاضرة كاملة بعنوان: ما الغاية من العبادة؟ ايه الغاية؟ اسأل الله عز وجل ان يجعلنا وياكم من الصادقين في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى ثالثا: نعبد الله تعالى لأن العبادة ابتلاء وإعداد. رابعا: خامسا: نعبد الله تبارك وتعالى بعد كل هذا طلبا لجنته وخوفا من ناره. نعبد الله عز وجل بعد كل هذا طلبا لجنته وخوفا من ناره. ولقد أنكر فريق من أهل التصوف هذا التوجه وهذا الطلب، وقالوا: من عبد الله طلبا لجنته وخوفا من ناره فهو كأجير السوء، إن أخذ الأجرة عمل، وإن لم يأخذ الأجرة لم يعمل. أكرر من باب الإنصاف والعدل مع القول المخالف، يقولون: من عبد الله طالبا لجنته وخوفا من ناره فهو كأجير السوء، إن أخذ الأجرة على العمل عمل، وإن لم يعط الأجرة لم يعمل. وهذا القول مردود بالأدلة، فلقد رد أهل العلم على هذا القول واحتجوا بأن أعرف الناس بالله هم الأنبياء والرسل، أعرف الناس بالله هم الأنبياء والرسل، وعلى رأس كل هؤلاء رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد صرح القرآن ودلت السنة الصحيحة الأنبياء والمرسلين تضرعوا إلى الله عز وجل فسألوه الجنة واستعاذوا به من النار. هذا خليل الله إبراهيم الذي أمر الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، وأولى الناس باتباع إبراهيم رسول الله وأمته من الموحدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ومع ذلك سأل خليل الله إبراهيم قدوة المحققين وإمام الموحدين، سأل ربه الجنة واستعاذ به من النار. قال الله تبارك وتعالى حكاية عنه أي عن إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. شجاع إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا دعاء الخليل، وهذا سيد المرسلين وقدوة المحققين وإمام الموحدين وسيد النبيين وأعرف الخلق بلا منازع برب العالمين. قال المصطفى: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، وفي لفظ: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. المصطفى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن ماجه وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما رجلا من أصحابه، خلي بالك، سأل النبي يوما رجلا من أصحابه فقال له: كيف تقول إذا صليت؟ بتقول إيه لما تصلي؟ تدعي ربنا وتقول إيه؟ فقال الرجل: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ يا رسول الله. كل اللي بدعوه هما كلمتين: يا رب الجنة ولا الجنة من النار، بس. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أحسن أن أقول وأن أدعو ربي بالدعوات الجميلة التي تدعو الله بها أنت ومعاذ بن جبل، رضوان الله على معاذ. إني أسأل الله الجنة وأعوذ بي من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي: حولها أنا ومعاذ ندندن، حولها أنا ومعاذ ندندن. وفي لفظ: وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار؟ وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار؟ هذه حالة واضحة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر الله في صفات عباد الرحمن أنهم كانوا يتعوذون بالله من جهنم. قال الله في حقهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ويتضرعون أن يجعلهم الله أئمة للمتقين والمتقون، يسألون ربهم الجنة أم لا، بل هم أهل الجنان، فالآخرة عند الله للمتقين. قال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين، يقول الله عنهم عن عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وذكر الله أولي الألباب أصحاب العقول الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بعد هذا التفكر اسمع إلى الدعاء، يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أول دعاء، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رب إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، هؤلاء هم عباد الرحمن وهؤلاء هم أولو الألباب وهؤلاء هم الأنبياء وهؤلاء هم المرسلون، يسألون الله الجنة ويتعوذون به من النار. ومع ذلك أقول يزيل الإمام ابن القيم بفهمه الراقي الإشكال بين الفريقين، بين فريق أهل التصوف الذي زعم أن من عبد الله لجنة أو لنار فهو أجير سوء، وبين قول أهل السنة الذين احتجوا بأن أعرف الناس بالله هم الأنبياء والرسل ومع ذلك سألوا الله الجنة واستعاذوا به من النار. أقول يزيل ابن القيم الإشكال بين الفريقين بفهمه الراقي فيقول، وذلك بعد الأذان إن شاء الله تعالى. ويزيل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بفهمه الراقي الدقيق، يزيل الإشكال في القضية فيقول، وتدبر هذا القول النفيس، يقول والتحقيق، وهذا منشأ الخطأ، والتحقيق أن الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والأنهار والقصور والحور، فأكثر الناس يخطئون في مسمى الجنة، فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل، وأعظم هذا النعيم هو التمتع بالنظر إلى وجه الرب الكريم. شايف الجمع الجميل؟ وإنك أنا معهم بيقولوا إحنا بنعبد الله من أجل الله، أجل أن نتمتع بالنظر إلى وجه الله، مش عشان جنة، لا نحرج، بس الجمع الرقيق الدقيق أن الجنة دار للنعيم المطلق، فيها الحور فيها القصور فيها الذهب فيها الفضة فيها كل نعيم، لكن أعلى النعيم هو النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وتعالى. قال ابن القيم فأيس ويسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من نعيم. يا الله، اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من نعيم، قال تعالى ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من الجنة وما فيها من نعيم. وتدبر معي ورضوان، أتى الله عز وجل بلفظة الرضوان منكرة، ورضوان أتى برضوانه منكرا في سياق الإثبات، نكرة لفظة نكرة رضوان أتى بها نكرة في سياق الإثبات، أي أي شيء أي شيء كان من رضوانه على عبده فهو أكبر من كل ما في الجنة من نعيم. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار، فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي رواية أبي سعيد وصهيب: فيكشف الحجاب، وهذا بالنسبة للعباد لا بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النعيم والمتعة بالنظر إلى وجه خالق الجنة ورب الجنة تبارك وتعالى. نعم، نحن نعبد الله طلبا لجنته وخوفا من ناره، فمن منا يستغني عن الجنة ومن منا يقوى على ناره؟ فالطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. الطعام زقوم وضريع وغسلين، الطعام في النار زقوم وضريع وغسلين، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. قال تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آمية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع نوع من أنواع الشوك. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. هل تعرفون الغسلين؟ الغسلين عصارة أهل النار. والشراب في النار نار. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. المهل كالزيت المغلي. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، كل جبار عنيد ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. حتى الثياب تفصل لأهل النار من النار. هذان خصمان اختصما في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فإذا تذكر أهل النار ما هم فيه من بلاء وضنك وشقاء تضرعوا لخزنة النار
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
فيستغيثون بمالك نفسه.
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون.
فاذكر أهل النار في النار إخوانهم من أهل التوحيد ممن دخلوا الجنة وكانوا يعرفونهم في الدنيا، فينادي أهل النار عليهم وهم في الجنة.
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين.
فيستغيث أهل النار من هول العذاب بالله سبحانه وتعالى وهو الرحيم الرحمن، ومع ذلك انظر إلى الجواب، إن يأسوا من خزنة جهنم ويأسوا من مالك نفسه ويأسوا من إخوانهم من أهل التوحيد ممن كانوا يعرفونهم في الدنيا ودخلوا الجنة، وتضرع أهل النار بعد ذلك إلى العزيز الغفار، ومع ذلك يأتي الجواب. تدبر.
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
فمن منا يقوى على النار، والطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. اتقوا النار فإن حرها شديد، وقعرها بعيد، ومقامعها حديد. ومن منا يستغني عن الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران ربه عز وجل وقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله سبحانه وتعالى: ذاك رجل يجيء فيقال له ادخل الجنة، فينطلق ثم يرجع إلى الله عز وجل فيقول: يا رب، وجدتها ملأى. وفي لفظ: يا رب، لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول الرب سبحانه: أترضى أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول الرب: لك ذلك ومثله. فيقول العبد في المرة الخامسة: رضيت يا رب. فيقول الرب تبارك وتعالى: لك ذلك وعشرة أمثاله معك، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. انتبه، هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة. قال موسى: يا رب، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فما أعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. إذن نحن نعبد الله طلبا لجنته وخوفا من ناره. أجمل الجواب على السؤال مرة أخرى فأقول: نعبد الله لأن العبادة حق لله على عباده. ثانيا: نعبد الله لأن العبادة غذاء لأرواحنا. ثالثا: نعبد الله لأن العبادة سبيل للعز والكرامة والحرية. رابعا: نعبد الله لأن العبادة ابتلاء وإعداد. وأخيرا:
نعبد الله طلبا لجنته وخوفا من ناره. أكتفي بهذا القدر وأطرح سؤالا ليكون موضوع محاضرتنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، ألا وهو: عرفنا لماذا نعبد الله؟ والسؤال: بماذا نعبد الله؟ والجواب في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.